قال ويصح النكاح وسائر العقود. نقول الصحيح عدم الصحة، اللهم إلا في عقد في عقود التبرعات التي لا يحصل بها إشغال، فقد يقول قائل بأن ذلك صحيح ولا بأس به بشرط لا يشغل. قال ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا، قوله ممن أي على من، لا يصح بيع العصير على إنسان يريد أن يتخذه خمرا. العصير معروف، عصير عنب أو عصير تين أو برتقال أو غيره، اشتراه إنسان وهو عصير كما يقول الطازج لأجل أن يخمره ويتخذه خمرا، فإن البيع لا يصح. الدليل قول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن قال قائل أنا لا، ما الذي يدرين، ما الذي يدرين أن هذا الرجل اشترى عصير ليتخذه خمرا أو ليشربه في الحاضر في الوقت الحاضر؟ نقول إذا غلب على ظنك أن هذا من القوم الذين يشترون العصير ليتخذه خمرا كفى، إذا غلب على ظنك أنه من هؤلاء كفى، وإلا فالأصل الصحة وعدم المنع. لكن إذا غلب على ظنك أنه اشتراه من أجل ذلك صار هذا حراما، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، والله سبحانه وتعالى قد نهى عن ذلك. كذلك لا يصح بيع سلاح في فتنة بين المسلمين، يعني لو حصل فتنة وقتال بين المسلمين وجاء رجل يشتري منك سلاح وغلب على ظنك أنه اشترى السلاح ليقاتل المسلمين، فإنه يحرم عليك أن تبيعه إياه. فإن قال صاحب السلاح لعله اشتراه من أجل أن يصطاد به صيدا مباحا، فما الجواب؟ نقول لا نمنع إلا إذا غلب على ظنك أنه اشتراه من أجل أن يقاتل به المسلمين. وكذلك لو اشترى رجل سلاحا ليصطاد به صيدا في الحرم، تعرف أن هذا الرجل من أهل الصيد وهو الآن في الحرم، واشترى منك السلاح لأجل أن يصطاد به صيدا في الحرم، فهذا حرام ولا يصح البيع، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. وتأمل القرآن الكريم كلمة لا تعاونوا على الإثم والعدوان يدخل بها آلاف المسائل، يدخل فيها آلاف المسائل، لأن كلمة عامة تشمل التعاون على الإثم والعدوان في العقود التبرعات والمعاوضات والأمتعة وغير ذلك، كل ما فيه التعاون على الإثم والعدوان فإنه حرام. طيب كذلك لا يصح بيع أواني لمن يسقي بها خمر. أنا أعرف أن صاحب هذا المطعم يأتي الناس يشربون الخمر عنده، وأتى إلي ليشتري أواني يسقي بها خمر، فهل هذا جائز؟ لا، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. طيب اشترى مني رجل أمواسا لحلق اللحى، نعم لحلق اللحى، أعرف أنه اشتراها لذلك، هل يجوز بيع عليه؟ لماذا؟ تعاون على الإثم والعدوان. نعم، وكثير من العامة يظنون أن حلق اللحية لا بأس به، حتى أن بعض الناس يسألون في الحج يقول إنني لبست ثيابي قبل أن أحلق. نعم سبحان الله، يشير إلى يعني يمسح لحيته ويقول قبل أن أحلق، هذا لا تحلق لا بعد الحل ولا قبل الحل، حرام عليك. طيب اشترى رجل مني بيضة من أجل أن يقامر عليه، هل يجوز أن أبيع عليه؟ لا يجوز، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. ولكن كيف أن كيف القمار على البيض؟ يلا كيف القمار على البيض؟ البيض يتخذ القمار؟ حطيت البيض في يدي. نعم نشوف الأخ كمال.
هذا يعني يقول هذه البيضة إن شرطتها فلك مثلها أو مثليها وإن لم تكسرها فأعطيني الاثنين.
طيب كيف يكسر بالحجر يعني؟
يقول له مثلا استعمل قوة تأثيرها وهي طولة.
اي طيب، هذا مما يقامر عليه. يقول انك اذا ضغطت على البيضة طولا ما تكسرها ابدا، وعرضا تكسرها. فالناس يقامرون عليه بهذا بهذا الصفة. فاذا علمنا ان هذا الرجل اشترى البيضة من اجل القمار عليه، ان هذا لا يجوز، لان من باب التعاون على الاثم والعدوان. نعم. بيض الله. عندكم صفة اخرى في أرفع الثاني؟ ها؟
هم يضربون
البيض مع بعض. اثنان في كل واحد معه بيض. كذا؟
هذا بيض والثاني
يأتي ويضرب عليه. إيه. إذا كسر. إيه. هذه بعد غريب. طيب، قال ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه. العبد المسلم لا يجوز أن تبيعه على كافر، لأنك إذا بعت المسلم على الكافر سلطت الكافر على المسلم، إذ من المعلوم أن السيد له سلطة وإمرة على عبده. فإذا بعت العبد المسلم على الكافر سلطت الكافر عليه وأذللت المسلم أمام الكافر، وإذلال المسلم حرام ولا يحل. فلا يحل للإنسان أن يبيع عبده على كافر، عبده المسلم على كافر. عرفتم؟ طيب، وبيع العبد الكافر على الكافر، لو كان عند الإنسان عبد كافر وباعه على كافر يصح؟ طيب، إذا كان لا يصح بيعها الكافر، قال اشترط، قال إذا لم يعتق عليه. إذا لم يعتق العبد على الكافر، فإن عتق على الكافر بالشراء صح بيعه عليه. ومن الذي يعتق على مشتريه؟ هو ذو الرحم المحرم، يعني أخاه، عمه، خاله، ابن أخيه، وما أشبه ذلك. كل من بينهما رحم محرم إذا ملك أحدهما الآخر عتق عليه. ابنه يعتق، ابن بنته يعتق. طيب، فإذا كان هذا العبد ابن عم ابن أخ للكافر وبعته على الكافر يصح؟ لماذا؟ لأنه بمجرد ما يقول قبل يكون العبد حرا، ينطلق يكون حرا. وهذا في الحقيقة فيه مصلحة للعبد، إذ أن فيه تعجيلا لإيش؟ لحريته. ولا يمكن أن يبقى ملك الكافر عليه ولا لحظة، لأنه بمجرد ما يقول قبل يعتق. فإذا كان يعتق عليه فإنه يصح بيعه. كذلك أيضا لو كان يعتق عليه بتعليق، كيف تعليق؟ يعني بأن يكون هذا الكافر قال إذا ملكت هذا العبد فهو حر، فإنه بمجرد ما يملكه يكون حرا. والمؤلف عمم، قال إلا إذا لم يعتق عليه. فإذا عتق عليه إما لرحم محرم وإما لتعليق فإنه يصح بيعه عليه، لأن في ذلك استعجالا لحريته. طيب، هل يصح بيع العبد الكافر لمسلم؟ يصح. طيب، إذن بيع العبد المسلم لمسلم صحيح، الكافر للكافر، المسلم للكافر، الكافر للمسلم صحيح. طيب، ثم قال وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه. إن أسلم في يد الكافر أجبر، أي الكافر، على إزالة ملكه، لأنه لا يمكن أن يكون للكافر ولاية وسلطة على مسلم. مثال ذلك رجل كافر عنده عبد كافر، عنده عبد كافر، ثم إن العبد الكافر أسلم، من الله عليه بالإسلام فأسلم. نقول للكافر لا يمكن أن يتبع على ملكك، لا بد أن تخرجه من ملكك، ولكن بماذا يخرجه من ملكك؟ بالعتق، هذه واحد، أو بالبيع، لكن بشرط أن لا يبيعه على كافر، فإن باعه على كافر فالبيع حرام ولا يصح. فقول المؤلف أجبر على إزالة ملكه عام، إزالة ملكه ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك، لكنه إذا كان ببيع أو هبة فإنه لا يبيعه ولا يهبه على إنسان كافر. ثم قال ولا تكفي مكاتبته، يعني لو أن الرجل الكافر الذي أسلم عبده قال أنا أكاتبه، والمكاتبة أن يبيع السيد عبده على نفسه، أن يبيع السيد عبده على نفسه، هذه المكاتبة. أشار الله إليه بقوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فهذا الرجل الكافر قال أنا ما عندي مال، ليس عندي مانع أن أزيل ملك عبدي، لكني أريد أن أزيله بالمكاتبة، أبيع نفسه عليه. نقول هذا لكن لأن المكاتبة لا تخرج ملك السيد عن العبد حتى يوفي تماما، وقبل الوفاء هو في رق العبد، في رق السيد، فلهذا لا تكفي المكاتبة. طيب لو قال أنا أبيعه لكن أريد أن أشترط خيار لي لمدة شهر، أيجزي هذا أو لا؟ لا، لأنها لم تنقطع عرقه عنه، فربما يقول أنا فسخت البيع. إذن لا، لو كاتبه لم يصح، ولو باعه في خيار لم يصح، لم يصح، لا يكفي. ثم قال المؤلف وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة. هذا الجمع بين عقدين، إذا جمع بين عقدين فإن كان بشرط فالعقد غير صحيح، وإن كان بغير الشرط فالعقد صحيح. مثال ذلك قال بعت عليك بيتي هذا بمئة ألف بشرط أن تؤجرني بيتك بعشرة آلاف، قال قبلت، ما عندي مانع، فالبيع، فالعقد غير صحيح، لا البيع ولا الإيجار، لأنه شرط عقد في عقد فلا يصح. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. هذا هو المذهب، والصحيح أنه جائز إذا لم يتضمن محذورا شرعيا، والحاجة داعية لذلك. قد يقول أنا لا أحب أن أبيع عليك بيتي حتى أضمن أنني ساكن في بيت آخر، فأقول بعت عليك البيت مئة ألف بشرط أن تؤجرني بيتك بعشرة آلاف أو بألف، ما المانع من هذا؟ ليس هناك مانع. وأما قول الرسول شرطان في بيع فالعبارة مطلقة فتحمل على المقيد، وهما الشرطان اللذان يلزم منهما الوقوع في محلول شرع. طيب لكن إذا كان بغير شرط جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف أو بيع وإجارة أو بيع ومهر فإن العقد يصح، يصح. لكن قال في غير الكتابة، يعني في غير ما إذا جمع بين بيع وكتابة فإن البيع لا يصح. يحتاج الممثل ولا؟ طيب إذا جمع بين بيع وإجارة قال بعتك بيتي هذا بمئة ألف وآجرتك البيت الثاني بعشرة آلاف، قال قبلت، هذا صحيح. أو قال بعتك بيتي هذا وآجرتك بيتي هذا بمئة ألف، أيضا صحيح ويقصر العوض عليهما عند الحاجة. طيب، بين بيع وكتابة، يا قال لعبده بعتك هذه السيارة وكاتبتك بـ10,000، بعتك هذه السيارة وكاتبتك بـ10,000، الثمن واحد ولا متعدد؟ والصفقة واحدة، واحد. بعتك هذه السيارة وكاتبتك بـ10,000. طيب، يقول المؤلف لا يصح البيع في هذه الحال. ليش لا يصح؟ لأنه باع ملكه على ملكه، صح؟ باع ملكه على ملكه. هذا العبد الذي كاتبه هل خرج عن ملكه؟ لا، لا يخرج حتى يؤدي. فإذا باع ملكه على ملكنا لم يصح. طيب، والمسألة فيها خلاف، لكن هذا المذهب. والتعليل كما سمعت أن من شرط البيع أن يبيع على من يملك ملكا تاما، وهذا لا يملك ملكا تاما إذ أنه ما زال على ملك سيده.